عبر سنة أهل البيت، عبر سيرة أهل البيت، عبر إحياء سيرة أهل البيت، عبر إحياء سيرة الصالحين. وعندما نقرأ في القرآن نقرأ قصص الأنبياء والمرسلين، كل هذه الأمور تؤدي إلى أن تخلق في النفس المظلمة بصائص النور، لأن الله أخرجنا من الظلمات إلى النور، أخرجنا بواسطة المعرفة والعلم والانفتاح.
نعم، تحية طيبة لكم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان على حضوركم معنا في هذا البرنامج، وجزيتم خيرا على هذه الدقائق الطيبة وما تفضلتم به، بارك الله بكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، حياكم الله، ولقاؤنا مع الصائمين عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إليه أحبتنا الكرام. ومحور حديثنا في هذا البرنامج الحفاظ على النفسية الرمضانية. الآية القرآنية التي تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، حينما يبذل الإنسان جهدا لنيل مكسب من المكاسب يتحقق له ذلك، فعليه حينئذ الحفاظ على هذا المكسب، فإن نيل المكسب شيء والحفاظ عليه شيء آخر. الكثير من الناس ينالون مكاسب إلا أنهم يفرطون فيها، ما يلبث ذلك المكسب حتى تقل قيمته عند الإنسان ويقل اهتمامه به، هكذا يتبخر بعد أن صرف جهدا حتى وصل إليه. إن مهمة الحفاظ على المكسب صعبة للغاية. قد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال الإبقاء على العمل أشد من العمل. الحفاظ على المكسب مهما كانت حقيقته وسنخه إنما يتلخص بتفعيله ومراكمته، وفي حالة فقدان ذلك فلا شك أن التلاشي والضمور سيكون مصير هذا المكسب الذي بذل الإنسان لنيله الكثير من التضحيات. لذا كان من الواجب على الإنسان التفكير بالحفاظ على كل مكسب من المكاسب. في هذا السياق نصت الآية الكريمة ولا تبطلوا أعمالكم على عدم إبطال الأعمال الحسنة التي يقوم بها الإنسان، عليه الحفاظ عليها وتفعيلها وتكثيرها كي يعني يحترم الجهد الذي بذله من أجل الوصول إليها، حتى يكون كل مكسب خطوة أمام الإنسان لمكاسب أخرى متقدمة. هذا ما يربي الإسلام حقيقة، يحاول تربية الإنسان عليه بهذه الطريقة، بغية التذكير بنماذج لهذه المكاسب. يعني نحن نحاول استعراض نماذج نوعية من المكاسب التي قد يحصل عليها الإنسان في مسيرة حياته. المكسب المعرفي مثلا، حينما يتعلم الإنسان علما من العلوم لا بد من الحفاظ عليه، تفعيله في داخله من خلال تطويره، تفكير فيه من خلال نشره وبثه، دون ذلك سوف يعني يتميع هذا العلم في داخله. قد أوضحت النصوص الدينية بعض الآيات حقيقة لتفعيل العلم والحفاظ عليه، طرحت موضوع تقييد العلم، قيدوا العلم، الرسول الأكرم يقول قيدوا العلم، قيل وما تقييده؟ قال كتابته. الشاعر يقول العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. هكذا مكاسب معرفية نحن نقيدها، أو ما يقول الحديث الشريف زكاة العلم نشره، ممارسة العلم وتدريب الآخرين، نشر العلم للآخرين، آلية من الآليات المتبعة في تطويره وتفعيله. بالتالي الملاحظ مستمعين الأكارم أن جميع النصوص الدينية تدفع الإنسان نحو اللا تفريط في المعرفة بعد اكتسابها، يبقى يحافظ عليها. بعض الناس حينما يتعلم لغة من اللغات مثلا يصرف وقت طويل، حتى مبلغ يصرف جهد، ما يفكر في كيفية الحفاظ عليها من خلال القراءة والاستماع والكتابة والمحادثة. هذا نموذج من النماذج المعرفية الموجودة في ما يخص ما نتحدث. هذه النصوص الدينية تؤكد حقيقة مسألة مثلا كراهية نسيان الإنسان شيئا من القرآن كان قد حفظه، إذا حفظ نصا قرآنيا عليه أن يحافظ عليه، يداوم الاستمرار على ذلك، وهكذا في مختلف مجالات العلم والمعرفة. الحفاظ على نفسية شهر رمضان المبارك ضرورية وملحة في هذا الإطار.
سلامي وتحياتي لكم، وأبارك لكم جميعا هذه الليالي والأيام وليلة القدر المباركة، وأقول على الإنسان المؤمن أن يعيش في هذه الليلة حالة اللقاء مع الله عز وجل، وعلى المؤمن أن يتزود بالوقود الإيماني الذي يرفع من قيمة الإنسان ومن عزته وكرامته. وفي الواقع من أعمال هذه الليلة المباركة هناك غسلان، الغسل الأول يكون في أول الليل، وأما الغسل الثاني يكون في آخر الليل. وكلنا يعلم جيدا بأن هذه الليلة المباركة هي ليلة عبادة ودعاء وتوجه إلى الله عز وجل، وهذا لا يخفى على الجميع. ولكن أريد أن أقول لكم، ونحن في رحاب هذه الليلة المباركة، على الإنسان المؤمن أن يعيش هموم رسالته وأن يعيش هموم الأمة والمجتمع، وعلى الإنسان المؤمن أن يعيش مع الناس في واقعهم، وعليه أن يهتم بأمور المسلمين أينما كانوا، لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. ومرة أخرى أبارك لكم هذه الليالي وليلة القدر المباركة مع تحيات الخطيب الحسيني محمد البزاز من البحرين.
التحية، كل التحية لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا مع الصائمين، الحفاظ على النفسية الرمضانية محور حديثنا. وينضم إلينا في هذه اللحظات مشكورا سماحة الشيخ الدكتور عباس براتي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. تحية طيبة لكم شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي أيضا وتقديري وشكري لكم وللمستمعين الكرام في هذا البرنامج الفاضل.
حياكم الله، شكرا شكرا لانضمامكم إلينا في هذه الدقائق، ولا نأخذ من وقتكم كثيرا، نقترب من لحظات الإفطار. سؤالنا هو: هل يمكن أن تبقى آثار الصيام المعنوية في الإنسان بعد الشهر الفضيل، وكيف يمكن ذلك شيخنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد، يعني كل إنجاز يحصل عليه الإنسان يمكن محافظته ويمكن استمراره ومواصلته، بشرط أن يريد الإنسان أن يحتفظ به ويعرف قدره. وهذا الطهر وهذا النقاء وهذا التقوى الذي حصل لنا في هذا الشهر الكريم ببركة الأجواء الرمضانية وببركة فضل ورحمة مولانا وربنا، يمكن المحافظة عليها بدون شك. بالتأكيد يمكن المحافظة عليها، مثل ما إنسان عندما يحصل على درجة علمية أو يحصل على منصب أو يحصل على مهارة أو يحصل على قوة، مثلا في تدريب في تمرين أو في أي شيء، بشرط أن يعرف قدره ويريد ويبتغي الحصول على مزيد منه يحافظ عليه بالتوجه بالاعتناء بالاهتمام يحافظ عليه. وكذلك هذه الحالة الروحية التي حصل لنا من القرب إلى الله سبحانه وتعالى، من المحبة لجميع البشر، ومن حب الخير، ومن حب مساعدة الفقراء والضعفاء، وكذلك من التوجه إلى المسير الإنساني في الدنيا والآخرة، وأننا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المجتمع وأمام مستقبلنا أنفسنا. هذه الحالة التي حصل لنا والشعور الذي حصلنا عليه حصلناه في هذا الشهر الفضيل يمكن ويجب المحافظة عليها. والسبيل الوحيد أن لا نشتغل بما يضادها ويناقضها ويبطلها ويفسدها، ونكون متوجهين إلى أهميتها لأننا بحاجة إليها. الإنسان المسلم خاصة في هذا العصر الذي تكالب عليه قوى الشر والفساد والمستكبرين والظالمين، سواء الفرد المسلم أو الأمة الإسلامية أو المجتمع أو الشعب المسلم أو أي قوم أو أي إثنية من الإثنيات الإنسانية، دائما في معرض الخطر. وهذه الحالة وهذه القوة وهذه النقاء والصفاء اللي حصل عليه يجب محافظتها بالاستمرار فيها وعدم الاشتغال بما يضادها. وحتى هم لو اشتغل وغفل واشتغل بما يضادها فورا يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
نعم،
هكذا أظن الآية، إن شاء الله ما قرأتها غلطا. فلازم التوجه، مثل السائق سائق السيارة الذي يسير في طريق من الطرق، إذا غفل ولحظة من اللحظات أوشك على الخروج من الجادة من الطريق، بمحض ما يلتفت يرجع وبهذا يصحح مساره.
فإذا هم مبصرون. تحية طيبة لكم شيخنا الكريم، وبارك الله بكم على هذه الدقائق الطيبة التي خصصتموها لنا. ما هي الأمور التي تسرق حقيقة هذه المعنويات التي نحن كسبناها في شهر رمضان المبارك، علينا أن نلتفت إليها؟
والله كل ما وصف بأنه حرام، وكل ما وصف بأنه ذنب أو معصية أو لهو، حتى اللهو، يعني الإنسان يشتغل بما لا يفيده ولا يعنيه ولا يزيد له في الخير والبركة والعلم أو أي خير، اشتغال به يعني معناته أنه أبتلى وأفسد فرصته وضيع وقته. والأسوأ من ذلك الاشتغال بما هو حرام وما يغضب الله سبحانه وتعالى وما يبعد الإنسان عن مسار كماله وخيره. نعم، وسعاده.
طيب، والبعض شيخنا الكريم في سؤالي الأخير يعني يتذرع بذريعة أنه يقول يعني برنامج شهر رمضان برنامج مضغوط وصعب، والإنسان ما يقدر يعني ينقل هذا البرنامج المضغوط لسائر الأيام طيلة السنة، كيف نرد لهذا هكذا شخص أو هكذا عبارة تأتي؟
العبارة صحيحة ولا لا نريد ذلك، الشرع ما يريد، ولكن الحسيلة التي جاءت إلى يد الإنسان، يعني القوة والتقوى والإرادة والعزيمة والشكيمة التي حصلت عليها، يعني الإنسان حصل عليها، هذا يجب الاحتفاظ به. لا، ليس العمل المضغوط والشاق الذي عمله، ولكن حصيلة العمل، فائدة العمل، نتيجة العمل والقوة والمنعة التي حصل عليها يحتفظ بها، ويمكن بعمل أقل بمداومة ولكن بشيء يسير
فقط
استمرارية
عليها.
يمكن الحفاظ عليها.
جزاكم الله خير الجزاء دكتور الشيخ عباس براتي، كنتم معنا في هذا اللقاء، تحية طيبة على هذا الحضور المبارك.
شكرا لكم،
حياكم الله، نسأل الله القبول.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، الله وتعطف عنه خطيئتنا، الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، وتعظمه خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعظمه خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا،
أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا الأكارم في كل مكان أينما كنتم. علي الحسيني من بابل من العراق معنا، تكتب عبر تطبيق الواتساب، وشكري وتقديري لها رغم انشغالها حقيقة ومشاغلها الكثيرة لكن تشارك معنا بارك الله بها. تقول: السلام عليكم ورحمة الله، كلنا يقين بأن رمضان هو محطة للتزود الإيماني الروحاني الخالص ونقطة تحول وانتقال جديدة بحياتنا مع كتاب الله والقيام بطاعاته. إن نحن أحسننا النية وشمرنا عن سواعدنا ووضعنا الهدف نصب أعيننا واشتغلنا للوصول إليه، أو نصب أعيننا واشتغلنا للوصول إليه إيمانا أن هذه الفرصة الربانية ليست حكرا على أداء العبادات فقط، بل هي شاملة لكل جوانب الحياة وتفاصيلها، لتحقق بذلك التوازن بين الجسد والنفس وتتخلص من كل ما لوثها من سموم. تعزيز الصحة النفسية برمضان مثلا وبغيره أيضا يتوقف على درجة الوعي والإدراك بالتكامل والترابط بين الجوانب والمستويات الخمسة: الروحية، النفسية، العقلية، الجسمية، السلوكية، ونموها وغذاؤها رهين بمدى عمق وقوة ارتباطها واتساقها. جدد نيتك دوما لتحصل على دوافع قوى لانطلاقة أقوى تجاه رحلة أو رحلة عقد الاتصال مع الخالق سبحانه وتعالى وللقيام بالعبادات والطاعات، فهي المؤشر والمحفز لسلامة الطريق والرؤية الواضحة. اللهم اجعلنا وإياكم من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. شكرا أختي الكريمة ومعالي، بارك الله بك، وتحية طيبة على هذه الإسهامة الرمضانية المباركة. طبعا من المكاسب التي نحن نتحدث عنها مستمعين الأكارم مكاسب اجتماعية، تتمظهر القضية أيضا واضحة في بعض المكاسب. الإنسان أحيانا يهيئ الظروف لتكوين علاقات جيدة مع أشخاص وجهات، نجد إنسان يحاول تطويرها وتوسعتها، نلاحظ آخر يتركها ويمهلها أو يهملها، مع أن المفترض بالإنسان أن لا يفرط بأي علاقة إنسانية ودية، خصوصا في هذا الزمن الذي لا يحتاج إلى كثير من الوقت والجهد الكثير لتفعيل التواصل. تكنولوجيا حديثة توفر الخدمة بضغط زر واحد واتصال وتواصل وإرسال رسائل. الحديث عن رسول الله سبحانه وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يقول: إن الله يحب حفظ الود القديم. عن الإمام علي عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. قال أيضا: من كرم المرء حفظه قديم إخوانه. هكذا هي الأحاديث واضحة، يعني في التواصل، في إقامة العلاقات والمحافظة عليها، المكاسب نسميها التي حصلنا عليها نكسبها. يتطور الإنسان في أفكاره، في آراءه، بالتالي يحصل قناعات ربما تختلف عن قناعات زملائه وأقرانه اللي عايشهم مثلا، لكن التقاطع في الآراء ووجهات النظر لا ينبغي أن يعمم على حتى على مستوى العلاقات الاجتماعية والإنسانية. إنها مكاسب لابد من الحفاظ عليها وعدم التفريط بها. يعني من يفرط بها ضيق الأفق وجاهل ربما لا يقبله الإنسان الواعي لنفسه. هكذا حالة المكاسب الروحية دعوها على جانبها، لأن في شهر رمضان المبارك الإنسان لما يتعايش مع أجواء هذا الشهر الروحية من الصوم، صلاة جماعة، قراءة القرآن، أدعية، لا شك في كون هذه الأمور من المكاسب اللي يحصل عليها الإنسان، ترفع من المعنويات ومستوى القرب من الله سبحانه وتعالى. وإذا ننتهي حقيقة من شهر رمضان ونفقد هاي المكاسب، فذلك الوقت علينا أن نأسف على أنفسنا ونقول هذا خطأ كبير. الإبقاء على العمل أشد من العمل كما ورد في الحديث الشريف. علينا الحفاظ على هذه المكاسب العظيمة التي حصلنا عليها في شهر رمضان، إش قد ما قدرنا نحافظ عليها طيلة السنة نحافظ عليها، يجدد يجي شهر رمضان آخر إن شاء الله ونحن أحياء نعيش، نجدد المعنويات والطاقة مرة أخرى فيه ونستمر هكذا في حياتنا. الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا الشهر الكريم منعطفا في حياتنا، ولا بد أن يكون ما بعد الشهر الكريم غير ما قبله، وذلك بالحفاظ على هذه المكاسب والفوائد التي نلناها.
يمكن الحفاظ على النفسية والروحية التي حصلنا عليها خلال شهر رمضان المبارك بالمداومة والاستمرار بقراءة الأدعية المأثورة حتى ولو جزء منها. فالاستمرار بقراءة الأدعية يؤدي إلى أن يكون ذلك كالملكة للإنسان، فيستأنس بالدعاء والمناجات، فيجد حلاوة الذكر والإنس بالله سبحانه. وكما في الحديث الشريف بأن الدعاء سلاح المؤمن، كذلك وضع برنامج الصوم المستمر في الشهر يوم أكثر حسب طاقة الإنسان وقدرته. ومن المهمات جدا المداومة على قراءة القرآن الكريم ولو بمقدار قليل في اليوم والليلة، فلا ينقضي يوم إلا بآيات القرآن. ومع المداومة يمكن الحفاظ على النفسية الصحيحة والقوية والرشيدة. هدى الرحمة، البحرين.
مشاركتي في برنامج مع الصائمين، الحفاظ على النفسية الرمضانية، يعني يجب الالتزام بالعادات والتقاليد وكل ما من شأنه الارتقاء للنفس ورفعها وعلو شأنها والارتقاء بها، ويعني جعلها في مصافي التقدم وجعلها يعني تستبق الخيرات كما يقول القرآن الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن علينا دائما أن نحافظ على هذه النفس من الهوى، إن النفس الأمارة بالسوء لا ما رحم ربي، ومن نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مرتضى العراق.
نحيي الأخت الفاضلة الحاجة هدى الرحمة من البحرين، وكذلك الأخ الكريم الفاضل مرتضى سفير من عراق الناصرية على هذه المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها. بارك الله بكم أحبتنا جميعا، كما نشكركم طبعا على هذه الدقائق التي تخصصونها أنتم وتستمعون إلى لقائنا في هذا البرنامج. مرت أيام الشهر الفضيل كالسهم، شهر تتغير فيه الأنفس، تتبدل فيه العادات. أفضل استثمار نفسي ديني اجتماعي يمكن أن يحظى به المرء طوال السنة، استثمرنا من نفسنا من أموالنا من كل جهدنا، فلا بد لنا الاستمرار على هذا الاستثمار وجني الأرباح حقيقة من هذا الاستثمار خلال شهر توقيت سنوي مناسب كان خصصنا الوقت إلى فنحافظ عليه. لا نعتبرها رمضان محطة تأتي ونغادرها نعود إلى روتين حياتنا اليومي ونعود إلى ما كنا عليه، لا لا، هذا خطأ محض، ركن حقيقة فرض علينا أديناه، ننهي القيام بواجبنا تجاهه ثم نعود لعادتنا كما كنا سابقا. يعني محطة هامة للانتقال إلى حياة أفضل، استثمار. قلنا يعني كم واحد منا يعتبر شهر رمضان بداية لتغييرات كبيرة ستحدث في حياته المقبلة؟ كل رمضان إذا يأتي إذا عاد عادتين سيئة سلبية أخلاقية كانت لدينا تركناها فهي التي تربحنا وتنجينا حقيقة إلى حياة أفضل أو تغييرات كبيرة في حياتنا. هاي تغيير العادات جدا مهمة، والأخلاقيات اللي كانت موجودة وسلبية شهر رمضان ينقي هذه العادات حقيقة ويضيف إلى عادات دينية لم تكن موجودة لدى الفرد، يعني لم تكن في روتين حياته، الآن يدخلها في روتين حياته شوي شوي، يتعلم على أنه شهر رمضان نوافل صدقة قيام الليل قراءة القرآن يرجعها إلى حياته كما كانت في شهر رمضان المبارك. هكذا عندما ننظر إلى الطاعة إلى العبادة مع الله سبحانه وتعالى، ربح حقيقة، ربح في ربح أنت تربح. ومن العادات الاجتماعية والعادات طبعا العادات الاجتماعية ليست قليلة وهينة، صلة الأرحام، العادات الطيبة في شهر رمضان المبارك والمؤكدة والمحثة عليها حقيقة كبيرا وكثيرا في ديننا الإسلامي الحنيف، والعادات الصحية، الأكل وما شابه ذلك من الأمور اللي الإنسان يتجنب كثرة الطعام حقيقة والنظام الذي يعني يضر بصحته وسلامته. هذه الفرصة الكبيرة، هذا الشهر المبارك فرصة عظيمة ورائعة وكبيرة لإحداث تغييرات إيجابية في حياتنا كلها، لاكتساب عادات إيجابية والتخلص من أخرى سلبية. ألف شكر وتحية لكم أحبتنا الكرام على كرم الإصغاء وحسن المتابعة. وصلنا إلى نهاية البرنامج، لا تنسونا من فواضل دعواتكم. في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
فضل الله يؤتيه من من يشاء. والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
الله أكبر، الله مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روي في كتاب الأدعية المعتبرة عن أئمة أهل بيت النبوة عليهم السلام أنه من دعا الله عز وجل بحضور وخشوع بالدعاء التالي في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك غفر الله له ذنوب 40 سنة، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطان وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه قائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على قديم نعمه وعطائه ودوام فضله وآلائه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا، المبعوث رحمة للأنام ودعوة للسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مراقبون من قبل الله تعالى في أعمالكم وأقوالكم. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أشرف الخلائق الوفاء. الوفاء في الأصل يعني الإتمام والإكمال، إذا أتممت شيئا أكملت شيئا يقال لك أوفيته. ومنه قوله تعالى وأوفوا الكيل والميزان، بمعنى إتمام وإكمال الكيل وعدم الإنقاص منه. ومن الوفاء الوفاء بالعهد، حينما يكون عهد من الإنسان مع أحد، مع الله سبحانه وتعالى أو مع أحد من خلقه، يكون هناك عهد أو وعد، فإن إنجاز ذلك الوعد والعهد هو من الوفاء. الله تعالى يصف المؤمنين بأنهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ومن الوفاء الالتزام بالعقود والاتفاقات المبرمة بين الإنسان وبين أحد أبناء نوعه، فإذا كان هناك اتفاق، إذا كان هناك عقد، فيجب الالتزام به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهناك معنى أخلاقي للوفاء يراد به حفظ الجميل والإحسان لذوي الإحسان. حينما يسدي لك أحد جميلا يصنع لك معروفا في وقت من الأوقات، فإن حفظك لذلك الجميل وشكرك لذلك الإحسان والمعروف هذا يعتبر وفاء. ونحن نريد تناول الوفاء بهذا المعنى، بمعنى أن الإنسان يحفظ الجميل الذي يسدى إليه، يشكر المعروف الذي يصنع له، هذا من الوفاء. لأننا نلحظ أن من الناس من يتنكر للجميل والمعروف أو يتعاطى معه تعاطيا وقتيا محدودا، جهة تحسن إليه تصنع له جميلا، ما دام هو في حاجة إليها فإنه يبدي الاحترام والتقدير. أما إذا انتهى أمره وانقضت حاجته، لم يعد محتاجا إلى هذه الجهة، ينساها ويتنكر لها، هذا خلاف الوفاء. الإنسان الوفي هو الذي يبقى ذاكرا للمعروف، هو الذي يكون مقدرا دائما وأبدا للجميل الذي صنع له ولو في زمن ما أو في وقت ما. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول أشرف الخلائق، يعني أشرف مكارم الأخلاق الوفاء، أن يكون الإنسان وفيا لمن أحسن إليه، لمن أسدى له جميلا أو معروفا. في هذا السياق وردت نصوص تتحدث عن تحريم كفر المعروف من الناس، هذا حرام أن إنسانا يصنع لك معروفا فتكفر ذلك المعروف وتتنكر له، هذا حرام، هذا مذموم منهي عنه، كما أن كفر نعمة الله تعالى منهي عنه، كذلك كفر النعمة التي تأتيك من قبل أحد من عباد الله. وليس هناك جميل ولا معروف ولا إحسان أعظم من معروف الوالدين وإحسان الوالدين، فإنهما بعد الله تعالى هما مصدر وجود الإنسان، وهما سبب حياة الإنسان، والإنسان الوفي يعرف مقدار وفائه بمقدار بره لوالديه، بمقدار احترامه لوالديه. المعادلة تتغير، حين يكون صغيرا فإنه يكون في موقع الضعف وهو محتاج لوالديه، ولكن فيما بعد قد تتغير المعادلة فيصبح الولد في موقع القوة، ويكون الوالدان في موقع الضعف حينما يتقدم بهما العمر. فكيف يتعامل الإنسان مع والديه اللذين أسبغ عليه من وجودهما، من حياتهما، من قوتهما، من عطفهما ما لم يسبغ عليه أحد مثل ذلك أو قريبا من ذلك؟ لا توجد نعمة ولا يوجد معروف ولا منعم بعد الله أعظم من نعمة الوالدين. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بالشكر للوالدين بعد الشكر له، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. إلي المصير إشارة إلى أن هناك حساب، كما ستحاسب في يوم القيامة على شكرك أو عدم شكرك لله، ستحاسب على شكرك أو عدم شكرك للوالدين بعد عبادة الله. لا واجب على الإنسان أعظم من حق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعد ذلك مباشرة وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف حتى أدنى كلمة تشعرهما بالانزعاج، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تتذكر ذلك المعروف الكبير من الوالدين. وما عسى الإنسان أن يفعل تجاه معروف أمه أو أبيه. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوف ورجل من الأصحاب يحمل أمه، وكانت ثقيلة الجسم يطوف بها حول الكعبة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، هل أديت حقها؟ وهو يتصبب عرقا وهو يحمل أمه في الطواف، هل أديت حقها؟ فأجابه صلى الله عليه وآله: لا، ولا بزفرة واحدة. من زفرات الطلق وحالة المخاض. وشكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سوء خلق أمه، يقول لأمي صايرة عنيفة، صايرة شديدة، صايرة عصبية. وقد يحصل، وخاصة في مرحلة الكبر، هذه المرحلة من العمر لها أعراض في بعض الأحيان تكون في حياة الإنسان، في نفس الإنسان، خاصة في المراحل المتقدمة من العمر. بعض الأبناء لا يتحملون هذه الحالة من الوالدين، شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سوء خلق أمه، فقال صلى الله عليه وآله: إنها لم تكن سيئة الخلق حين حملتك 9 أشهر، وحين أرضعتك 2، وحين سهرت لك لياليها وأضمأت نهارها. فقال الرجل: إني جازيتها وحججت بها على عاتقي. فقال صلى الله عليه وآله: ما جازيتها ولا طلقة. هكذا على الإنسان أن يتذكر دائما وأبدا جميل الوالدين، معروف الوالدين. مع الأسف الشديد نجد في هذه الأيام كيف أن بعض الأبناء ينشغلون عن الوالدين، يعرض عن والديه، أو يلقي بالعبء على إخوانه: أخوي ما مقصر، أخوك ما مقصر، أنت ليش تصير مقصر؟ لماذا تترك أخاك يسبقك إلى الخير والثواب؟ على الأبناء يتنافسوا في بر الوالدين، في خدمة الوالدين. وحتى بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما، فإن واجب البر بهما لا يتوقف، وإنما على الولد أن يدعو لهما وأن يتصدق عنهما وأن يعمل الخير ويهدي ثوابه إليهما، فهذا من مظاهر البر، وهذا من مصادق الوفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم اجعلنا من الأوفياء لك ولعبادك، ولا تجعلنا من الجاحدين لنعمك أو نعم أحد من عبادك. اللهم وفقنا للخير والصلاح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله طاعتكم وصيامكم في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. قتيل وإصابات بين المستوطنين في عملية دهس وإطلاق نار في حيفا، وحماس تشيد بها. عشرات الشهداء والجرحى في اعتداءات الاحتلال على غزة، واستشهاد أسير فلسطيني في سجن مجد الإسرائيلي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي ظل سياسة الضغوط القصوى والتهديدات التي تواجهها، لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. عباس عراقشي وفي تصريح له اليوم اعتبر أن هذه سياسة واضحة للجمهورية الإسلامية، وستظل